معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس. في قبس سنروي قصصا. فالبشر كما كلنا نعلم هم مخلوقات من نيفرلاند بلاد الأساطير. القصص تعيد تشكيل خيالاتهم، تهبهم عالما مسالما يسكنون إليه من قسوة الواقع وكبد الحياة. القصة طقس يفصلنا عن يومياتنا، تغزو القصة وجودنا وتغيره للأبد، ترفه عن مشوشي التفكير وتشوش على أولئك الذين ظنوا تفكيرهم مجرد رفاهية. وقصصنا في قبس في الغالب تم ترجمتها من روائع سادة الحكايات، وستحكي أخبارا لم يرويها أحد عن أبطال مجهولين لم يبنوا أهرامات ليموتوا فيها، ولا معابد مذهبة ليصلوا فيها، ولا صروح من رخام لينقشوا أسماءهم عليها. أبطال لم يتصدروا صفحات الجرائد ولا ترندات الهاشتاغات، لكنهم فرضوا على هذا العالم إيقاعهم من حيث لم يعلم بهم أحد، ورسموه بطريقتهم الخاصة جدا. سنروي هذه القصص ولا نعرف أبدا ما الذي سنتعلمه، وما الذي سننساه، وما الذي سنتذكره. ستنتابنا مشاعر متناقضة، قد يجتاحنا السرور أو الإعجاب أو الملل أو الانزعاج أو الحماس أو الحسد أو الشوق. كل الذي أرجوه في قبس أن تغفروا للراوي عيوبه، وتتغافلوا عن ضعفه، وتصححوا أخطاءه. بودكاست قبس يأتيكم من استوديوهات جينو ميديا، مع عظيم الامتنان لمؤسسها الصديق الأنيق ياسر حارب. وهنا الحلقة الأولى التي أنقلها لكم عن جون جرين، المؤلف الشهير لرواية الخطأ في نجومنا. في أواخر ثلاثينات القرن الماضي حقق الاتحاد السوفيتي إنجازاً عظيماً في لملمة ثروة لا تقدر بثمن، كنز ليس له مثيل. تم إيداعه في بنك من بذور الأكبر من نوعه في العالم، تشكيلة من 250 ألف عينة من محاصيل زراعية من الأرز، الحبوب، الأعلاف والفواكه، تحت قيادة العالم الكبير نيكولاي فافيلوف. وضعت تحت سقف واحد، وأسست واحدة من أعرق المؤسسات السوفيتية على الإطلاق. فافيلوف ورفاقه آمنوا أن حفظ هذه البذور وتنوعها سيعطي الاتحاد السوفيتي وسيعطي العالم تفوقاً في تطوير الزراعة لتكافح الجفاف والآفات، على أمل التقليل من آثار المجاعات في العالم. سافروا لأرجاء الأرض ينبشون عن البذور والشتلات والفسائل، جمعوا الآلاف منها وحفظوها بعناية في مؤسسة الصناعة النباتية في مدينة لينينغراد التي تسمى اليوم سانت بطرسبرغ. وعلى مسافة من المؤسسة كان هناك أكثر من 6000 من أنواع البطاطس والجذور حفظت خارج المدينة تحت إشراف شخصين سنذكرهم باسمهم الأول، أبراهام وأوغوف. واستمر العلماء يضيفون كل بذرة إلى أختها يوما إثر يوم، يضعونها في خزائن يراعون فيها درجة الحرارة والرطوبة وشدة الإضاءة. لكن كل شيء تغير مع بوادر الغزو النازي الذي جاء من ألمانيا باتجاه روسيا. عندما بدأ الألمان بالزحف وقصفت حدود المدينة في صيف 1941، دب الهلع في قلوب أبراهام وأوغوف، وبسرعة بدأوا بمراكمة ما لديهم من البطاطس، ونقلوا ما استطاعوا جمعه في صناديق إلى مخزن في ميدان القديس إسحاق في وسط المدينة. عندما وصلوا كانوا يعلمون أن رئيسهم نيكولاي فافيلوف قد اختفى في قصة غريبة، فانتقلت مسؤولية حماية كنوز البذور إليهما ولزملائهم العلماء في بنك البذور في لينينغراد. بعدها بأيام بدأت قوات المحور بتطويق المدينة، وقطعت كافة الإمدادات لتبدأ واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث. هتلر كان يتوقع ألا يطول صمود لينينغراد أكثر من 6 أسابيع، بعدها سيخضع السكان بسبب الجوع لتستسلم المدينة ويركع أبناؤها. وبمجرد الاستسلام كانت الخطة أن تدمر المدينة عن بكرة أبيها. أحد الأوامر العسكرية الواردة صرحت بأنه لن يكون أي معنى ولا فائدة لبقاء هذه المدينة في حيز الوجود، أن على لينينغراد أن تتوقف عن الادعاء أنها تصلح أن تظل امتدادا للحضارة الإنسانية، باستثناء واحد. بالنسبة للغزاة النازيين كان هناك غنيمة صغيرة ومهمة في نظرهم أنها لن تكلف الكثير، كانوا يرغبون بالحصول على البذور. هتلر كان مجنونا بالاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، فكونت فرقة استخباراتية كلفت بالتغلغل للمدينة ومحاولة السطو على ذلك البنك الفريد. القنابل بدأت تنهمر، أكثر من 1000 شخص قتلوا في يوم واحد 19 سبتمبر 1941. لكن لم يكن الموت يختار ضحاياه في لينينغراد بسبب الانفجارات، وإنما بسبب الجوع، لأن المدينة قد منع من دخولها الغذاء. وفي أول شتاءات لينينغراد القاسية لم يجد المدنيون الحبوب، فكانوا يخلطون نشارة الخشب بالخبز. مذكرات أبناء المدينة توقفت عن الحديث عن أجساد السكان وإنما عن الهياكل الهائمة. أحدهم روى كيف أن أباه مات وهو يتساءل أين جسمي لا أراه. في ذلك الشتاء كان يموت أكثر من 100,000 من قاطني لينينغراد كل شهر. إحدى السيدات صارت نحيلة، نحيلة جدا ومتيبسة جدا، لدرجة أنها وضعت مع الجثث دون أن تملك القدرة على الكلام، لولا تدخل زوجها الذي كان يصرخ أنها ما زالت تتنفس. ولدهم فيكتور مات في تلك الأيام القاسية، لكن الزوجين استطاعا العيش ورزقا بولد آخر بعدها ب10 سنوات، سمي فلاديمير، فلاديمير بوتين. الوضع المأساوي قاد سكان لينينغراد للبحث عن كل آثار الطعام. عرفوا أن صمغ ورق الجدران كان يدخل في تكوينه نشاء البطاطس، فاقتلعت كل الديكورات التي زينت حيطان المدينة، وحكت الجدران بحثا عن الصمغ الذي لملم وكوم وألقي في قدور الماء المغلي ليصنع حساء يروي الأفواه الجائعة. في نفس الوقت كان بحوزة المسؤولين عن بنك البذور الآلاف والآلاف من الحبوب القابلة للطهي والانتفاع. كان لديهم القمح والشعير والحنطة والأرز والآلاف من براعم البطاطس التي هربها أبراهام وغوبوف. لكن ما تأكله الآن لن تستطيع أن تبذره غدا. العاملون في بنك البذور رأوا في الحبوب المنتقاة والمخزنة بعناية سرا من أسرار الحياة الباقية، فقرروا الحفاظ عليها بأي ثمن. كان عليهم حماية ذلك الكنز أولا من النازيين الغزاة، ألا تتسلل الوحدة الاستخباراتية الألمانية لثروتهم الأثيرة، لكن أيضا كان عليهم حماية البذور من قوافل الجائعين الذين كانوا يتيهون في لينينغراد بحثا بيأس عما يشفي سكاكين الجوع التي ظلت تنهشهم. ثم كان هناك الفئران التي تفشت في المدينة، لأن السكان كانوا قد أكلوا كل القطط، فتحررت الجرذان من ألد أعدائها وتكاثرت لتنافس الجياع على بقايا الطعام. حماية البطاطس بشكل خاص كانت تتطلب رعاية استثنائية، لأنها تتطلب الدفء. إذا تجمدت جذور البطاطس ماتت، والدفء كان شحيحا في لينينغراد. لكن هذا لم يمنع علماء بنك البذور من أن يقتسموا أوقاتهم على مدار اليوم، يضيفوا كسرة من الحطب كل ساعة للتأكد من إبقاء جذوة النار مشتعلة، ولكي تكون حرارة هذه النار كافية لإبقاء البذور على قيد الحياة، ليس لأسبوع ولا لأسبوعين ولا لشهر ولا لشهرين ولا لسنة، وإنما لأكثر من سنتين كل يوم. يحدث أحياناً أن تختصر حياة الإنسان في مهمة واحدة، في ساعة واحدة، وهذا بالضبط ما حصل لعلماء بنك البذور. رأوا حياتهم كلها متوقفة عند مهمة حماية تلك الحبوب. إيجش ستوكينغ العالم المتخصص في البندق توفي في مكتبه جوعا محاطا بحبيبات البندق. ديمتري إيفانوف الذي كان مسؤولا عن الأرز توفي جوعا في البنك نفسه بين أكياس الأرز. المسؤول عن الحنطة رودينا مات جوعا، وبالمثل غريغوري الذي كان يدير وحدة الأعشاب. وبالنسبة لأبراهام وأوغوف ماتوا هم أيضا وهم يحرسون البذور. كلهم قضى عليهم الجوع. ربما كانوا سيحظون بالنجاة لو قرروا التهام أحد صناديق البذور، لكنهم أرادوا للبذور أن تنجو منهم، لأن الكثير من تلك البذور ظلت زادا للسنوات القادمة لجأ إليها سكان الأرض. بعد الغزو النازي بعشرات السنين تركت تلك البذور كانت السبب وراء إنعاش زراعة المحاصيل في أثيوبيا التي اجتاحها الجفاف. عندما تأتي الآفات أو تتحول المناخات نلجأ لبنوك البذور بما فيها معهد فافيلوف للصناعة النباتية، والذي ما زال في ساحة القديس إسحاق إلى يومنا هذا. البشر عادة ما يصمون بأنهم أنانيون، لا يستطيعون التفكير بما وراء مصالحهم الشخصية، وهذا حتما صحيح. في الحالات اليائسة قد يتحول البشر إلى وحوش يائسة، لكن البشر أيضا هم أولئك الذين يؤثرون الموت ليحفظوا بذور البطاطس من أجل حياة أناس لم يعرفوهم. كل بذرة تحمل في أحشائها احتمالات حياة لم تتشكل بعد، وعندما خيروا بين أن تكون الحياة لأنفسهم في ذلك اليوم أو أن تكون الحياة لآخرين لا يعرفونهم في المستقبل، اختار علماء البذور في لينينغراد الآخرين. اختارونا.